بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله المستمعين، وذلك عبر البث المباشر. في الدرس التاسع قال المصنف رحمه الله: باب أقسام العلم الشرعي. هي ثلاثة: الأول فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا الحديث بهذا اللفظ قد أثبته العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأما زيادة مسلمة فهي ضعيفة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا ثابت، وأما زيادة مسلمة فليست صحيحة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما، وكان الأولى أن يقول كعلم العقيدة توحيد قبل ذلك، قبل الوضوء وقبل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد، فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين.
طبعا، والامتثال مع التصديق، وهذا عمل القلب. أصل الإيمان التصديق، وهو عمل القلب، وهو أصل عمل القلوب، ومن المحبة والخوف والرجاء، هذه من أعمال القلوب أيضا، مع امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التصديق جملة وعلى الغيب مع امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. وما حصر الإيمان في التصديق فهذا قول من؟ هذا قول الجهمية. قول الإيمان هو المعرفة، ولازم قولهم إثبات الإيمان لإبليس وفرعون، لأنهم عرفوا ربهم وإن كانوا قد كفروا به. فإبليس كفر إبان واستكبار، وفرعون استكبر فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله:
هذا أقصد المتكلمين، متكلمة الصفاتية، وهم الأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة، فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام، مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم.
نعم، فعامة الناس يلزمهم التصديق الجامل والإيمان جملة، وأما التفاصيل فهذه يحتاجها العلماء وطلاب العلم، وأما عامة المسلمين فيكفيهم الإيمان جملة بوجوب الامتثال ووجوب التصديق للأخبار، أخبار الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة.
نعم، ونقل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده،
وأكثر الناس شكا هؤلاء الذين يسمون بأهل الكلام، ما شاء الله العافية، عند الموت يقع لهم الشك والعياذ بالله. وأما من سعد بالدليل واقتفاء الدليل وامتثال ما دل عليه الدليل فهذا يكون عنده يقين لا شك فيه. وأبو حامد الغزالي مع أنه كان قوي الحجة حتى لقب بحجة الإسلام، ومع ذلك قال: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وكان قد تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة، ولكن دخل في علم الكلام وفي بطون الفلسفة، فهذا ليس محمودا. أما علم المنطق الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا لا بأس له، وليس من الفلسفة في شيء. نعم.
قال رحمه الله: ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده، ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل.
يعني هذا يعني لعله كما قال الشيخ محمد من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، لكن في الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، أنه لا بد من تعلم دليل أدلة المتكلمين لإزالة الشك، ومن لم يزل عنه الشك بآيات القرآن العظيم والسنة النبوية فلا خير فيه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين.
يعني الفلاسفة. يعني عفوا الأشاعرة.
وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها، ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه.
بل يمسك عن الكلام في معناها، معنى الصفات، وهذا المذهب فاسد جدا والعياذ بالله. يخاض فيها بالتأويل، هذا أول المذهبين، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية، شاعر نسبة لأبي الحسن الأشعري، لكنه جاء في يوم الجمعة واختلع من مذهب الأشاعرة وخلع ثيابه، قال إني أختلع من هذا كما أخلع ثيابي هذه، وتاب رحمه الله تعالى. وأما أبو منصور الماتريدي الذي ينسب إليه مذهب الماتريدية فإن مذهبه قريب من مذهب الأشاعرة أيضا. وأما المذهب الثاني الذي حكاه النووي فقال: وقال آخر: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها، ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه، فهذا كلام باطل جدا. وإنما نحن نمسك عن المعنى أم عن الكيفية؟ كيفية المعنى، لا، نمسك عن الكيفية لا نعلمها. كما أن أما قول السلف من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يعني لا تكييف ولا تكييف نعلمه، وليس ولا تكييف موجودا، لا، ليس المقصود ذلك. ودائما غفر الله له كما تتبعته في كتابه المنهاج رحمه الله وغفر له، يحكي بهذه الصورة في الصفات، في صفات الله خاصة، أن السلف لهم مذهبان وليس كذلك. وهذا من أخطاء بزكريا غفر الله له. والحق أننا نمسك عن كيفية معنى الصفة، وإنما نؤمن بمعناها، بل ونتعبد الله جل وعلا بمعنى الصفات. وهذا من أعظم أسباب قوة الإيمان، التعبد لله تبارك وتعالى. حينما تقرأ القرآن أو حينما تتأمل وأنت جالس، أن الله يراك ويطلع عليك، فلا تقدم على المعصية ولا تفكر فيها. حينما تعلم أن الله قد يقبضك وأنت على تلك المعصية، فحينما تتجنبها وتبتعد عنها. نعم.
من أعظم أسباب ماذا شنو؟
قوة الإيمان.
ونعلم أن الكيفية موجودة لكن لا نعلمها.
نعم، لا نعرف كيفية صفات الله. الله له يد، الله له سمع، كيف السمع، كيف اليد، ليس من حقنا، كما قال الإمام أحمد. لا نقول كيف ولا
لما،
لا نقول لما في القضاء الكوني ولا القضاء الشرعي. لا نعترض على قضاء الله، مرض، صحة، قوة، ضعف، غنى، فقر، موت، حياة، لا نعترض. وكذلك على القضاء الشرعي، ما أنزله الله عز وجل من الكتب وما أرسله من الرسل، لا نعترض لا على القضاء الكوني ولا القضاء الشرعي، بل نسلم. ولا مع ذلك لا مانع من دفع القضاء الكوني كالمرض والفقر وغير ذلك بالقضاء الشرعي، وهو ماذا؟
الدعاء.
الدعاء.
قال رحمه الله: وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله.
يمسك عن الكلام هنا، وهذا من أخطاء النووي جدا.
قال رحمه الله: ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه. فيقال مثلا: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك. والمراد به: مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك. فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه، تأولوا حينئذ. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، والله أعلم.
يقصر بذلك ما جاء الإمام أحمد في الكلام في المعنى. نعم. والشيخ محمد الحقيقة قال كلاما طيبا في شرح هذه الفقرة، لعلك تقرأه.
نعم. قال الشيخ محمد بن عثيمين:
يعني هذا متعلق بجانب التوحيد والعقيدة، وما أخطأ فيه الحافظ النووي غفر الله له. فنحن موقفنا من هذا نرد الخطأ مع صيانة مكانة العالم كالنووي وابن حجر ومن وقع في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، نرد كلامه وخطأه مع صيانة مكانته. لماذا؟ لأن مسلكه في ذلك ليس مسلك المبتدعة، وإنما مسلك أهل السنة والجماعة، تعظيم الدليل. ولكنه اجتهد فأخطأ، لم يصب، فلنتبع على الخطأ. ومع ذلك فإننا نصون مكانته ولا نهدر مكانه، ولا نهدر مكانة العالم، كما وقع من أبي حنيفة في مسألة الإيمان وإدخال عمل في مسمى الإيمان، وكما وقع من أبو الفضل بن الجوزي من تخبط في الصفات في كتابه صيد الخاطر، وفي تفسيره أيضا زاد المسير، وغيره، والقرطبي في تفسيره، الحجر في فتح الباري ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا مبحث مهم جدا، وظاهر كلام الشيخ النووي رحمه الله أنه ليس هنا إلا طريقتان: طريقة التأويل وطريقة التفويض.
والتأويل يطلق ويراد به التفسير، كما يقول الإمام حمزة الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى: القول في تأويل قول الله كذا. ويطلق المراد به صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذه طريقة الأشاعرة والماتريدية أيضا. وأما الأول ففي حديث عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم.
قال رحمه الله: وألا نعلم ما هو المعنى منها، بل نعتقد أن الله منزه، ولكننا
وطريقة التفويض، إذا قال أحد بالتفويض نقول: ماذا تقصد بالتفويض؟ هل تقصد نفوض المعنى أم نفوض الكيفية؟ فإن قال نفوض المعنى فهذا خطأ، ونقع في ذلك المعاصرين حسن البنا وجماعته كلهم مفوضة في صفات الله، وهذا من طوامهم، ليس في التنظيمات السرية وغيرها، بل في باب المعتقد أيضا. وإن قال نفوض الكيفية نقول: لا، لا تفوض الكيفية، لا نفوض المعنى، نقول: لا، لا تفوض المعنى، إنما تفوض الكيفية، أما المعنى لا، نعلم صفات الله، نعلم معناها. فالله عليم يعني ذو علم أحاط به، ولكن والمخلوق على يوصف بأنه عليم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولكنه علم قاصر ناقص. أما علم الله فإنه علم أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: ولكننا لا نتكلم في معانيها. وهذا لا شك أنه قاصر جدا، لأن هناك طريقا أخرى ثالثة هي الحق، وهي أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عز وجل، فلا نقول نمسك بل نؤمن بالمعنى.
نعم.
فمثلا هذا المثال،
فلا نقول نمسك عن الإيه؟ عن المعنى، وإنما نمسك عن الكيفية. الله أعلم. الله استوى على العرش لا شك، واستوى بمعنى على كما هو اتفاق عند أهل اللغة. نعم. ولا يعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى أبدا، لا من جهة المعنى فهو معنى فاسد، لو قلنا استوى بمعنى استولى معناه أنه كان هناك إله آخر استولى على العرش ثم جاء آخر فقهره واستولى عليه، وهذا معنى فاسد، فضلا عن كونه لا يعرف في لغة العرب إلا في بيت منسوب لمن رجل نصراني، وهو وفيه كما استوى بشر على العراقي، يعني استولى، ولا يعرف له أصل، لا يعرف له أصل. نعم.
قال رحمه الله:
فعجيب جدا، الله الرحمن على العرش استوى، يقول لهم يقول: لا، ما استوى، إنما استولى. ولذلك صاح به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته، فقال: إن هذا أن لام الجهمية كنون اليهود، كما لما قال الله جل وعلا: قولوا حطة، يعني ادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، فزادوا نونا فغيروا المعنى تماما. والجهمية زادوا اللام، الله قال استوى فقالوا استولى. وله أبيات جميلة في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمثلا هذا المثال الذي ذكره: الرحمن على العرش استوى. أهل التأويل وأهل الكلام يقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر وغلب وما أشبه ذلك. والآخرون يقولون: لا نعلم حقيقة معناه، لو قال حقيقة كيفيته قلنا لا بأس، هذا صحيح، لكن حقيقة المعنى أننا لا ندري، بل نفوض الأمر إلى الله، وهذا لا شك أنه ليس بأسلم، بل هو أخطر وأعظم وأبعد من العقل، أو أبعد من المعقول عن قول المتكلمين، لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد الأشياء حاجة ليس له معنى ولا يفهم الناس معناه، وهو عندهم بمنزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى. بل الرسول صلى الله
عليه وسلم، لا يعذب الله، صفات الله كالحروف الهجائية التي ليس لها معنى، وهذه الحروف المقطعة لا شك أن لها معنى، لكن ما معناها الله أعلم. أما من جهة أنها زائدة لا معنى لها فليس في القرآن شيء زائد في الحقيقة على الصحيح، وإن كان في اللغة قد يكون ذلك، لكن في القرآن لا يوجد فيه شيء زائد عند المحققين من أهل العلم. ها هي الأبيات الرائقة الجميلة لعلامة ابن القيم، اقرأ: أمر اليهود بأن يقولوا حطة.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. قال: استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني. ولقد ذكرنا
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى.
ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني.
يعني شيخ الإسلام ذكر كم؟ 20 وجها، وأردف عليها تلميذه 40، وصارت كم؟ 60 وجها في رد معنى استولى. الله أكبر، هذا هو العلم الذي يعتز الإنسان به ويفخر به، ليس الخرافات التي يقولها المتصدرون هذه الأيام.
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها،
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وهي صواعق بحق.
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان.
أعيد: نون اليهود.
نون اليهود ولا
شيخنا يسعد جدا بهذا البيت. نون اليهود.
نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان.
يعني هؤلاء زاد نون اليهود حنطة، وهؤلاء زاد لام الجهمية.
وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهو عندهم بمنزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث ولا يدري ما معناه.
سبحان الله، هذا يقال في حق نبينا وفي حق صفات ربنا. نقرأ الآيات والأحاديث ولا نفهم معناه، ماذا سنستفيد لو كنا نفهم معنى استوى؟ الرحمن العرش استوى، نقرأ شيء ولا نفهمه، كيف تخشع القلوب؟ كيف يتدبر الإنسان آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى؟ هذا قول فاسد جدا. غفر الله لأبي زكريا.
قال رحمه الله: ولا شك أن هذا خطر عظيم، والذي يقول أنا أعرف المعنى لكن المراد باستوى استولى خير في العلم من الذي يقول أنا لا أدري، لأن هذا جاهل وذاك عالم لكنه أخطأ في العلم، وهو خير من حيث تقويم النصوص ممن يقول ليس لها معنى.
لعله تقويم النصوص ولا تقديم. طيب، قد يحتمل.
لأنه
ما معنى تقويم النصوص؟ لعله تقديم.
لأنه ليس من المعقول أن يأتي كلام الله ورسوله في أشرف الأشياء وأشدها حاجة ولا يفهم منها معنى، هذا لا يمكن. ولذلك نقول: من قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم، قلنا: ليس كذلك، بل هذا ليس بأحسن ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عن بعض الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله
صحيح،
هي أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
سبحان الله.
نعم، إذا قلنا إن طريقة السلف هي التفويض في المعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم ولا شك، حيث يثبتون للنصوص معانيا لكننا نقول إن طريقة السلف هي إثبات المعنى. وما أكثر الكلمات التي جاءت عنهم في ذلك، العبارة المشهورة التي أجمعوا عليها ولم ينازع فيها منازع: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عبارة السلف، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى فيجب أن نمرها على معناها. ثم إن قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصل المعنى، إذ نفي الكيفية عما ليس بمعلوم أو عما ليس له معنى
عبث
لغو من القول.
عبث، نعم صحيح صدق. يعني كيف بلا كيف لشيء ليس له معنى؟ هل يقال الذي ليس له معنى بلا كيف؟ لا يمكن ذلك أبدا عند جميع العقلاء. نعم. ولذلك هؤلاء الأشاعرة أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة خلقه، فقالوا نتأول الصفات، فوقعوا فيما هو أشد. فشبهوا الله بخلقه أولا، فحملوا هذا التشبيه في الذهن إلى نفي الصفات في الظاهر، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية في نقد عقيدة الشيعة القدرية. فهم شبهوا الله في أذهانهم بخلقه، فحملوا هذا التشبيه على التعطيل، ففروا مما فوقعوا مما فروا منه أشد، وما فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل. وهكذا كل من لم يعظم النصوص الشرعية ويستعمل عقله القاصر في مخالفة النصوص الشرعية والعياذ بالله، وانتبه لهذا. نعم، احذر يا أخي، احذر أن تعمل عقلك ما يفهمه السلف والعياذ بالله، أفهم ما لم يفهمه السلف والعياذ بالله، هذا نقص شديد في الإنسان وغباء وغباوة شديدة في فهمه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه
تلقى العلماء هذا المذهب قرنا بعد قرن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ثم يتنسخ الشذومة، وقليل من عبادي الشكور، فما آمن معه إلا قليل. والنصوص في هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، لا تزال عصابة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هم طائفة، هم ناس قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من طعام، هم كالغرة في جبين الخيل، تلو في القبيلة هم النزاع من القبائل، تلو في القبيلة الرجل والرجلين. نعم.
قال رحمه الله فالحاصل أن
وبعض الناس يهتم بالكثرة، يهتم بالتجميع، يقول أنا عندي على الصفحة 100,000 واحد، فماذا ويكتب أنا صفحتي امتلأت خلاص، نريد نعبئ الجوال، ما شوف شوال آخر نعبيه، لماذا تنظر في صفحتك امتلأت ولا ما امتلأت؟ أنت تتكلم بالحق، استمع عليك واحد اثنان، يأتي النبي وليس معه واحد، والنبي معه رجل ورجلان، ليس معه أحد، هل هذا ما بلغ عن الله؟ بلغ رسالة الله، ولكن لم يشأ الله أن يهتدي معه أحد، هل قصر؟ لا ما قصر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لا تهتم بالكثرة، عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. بعض الشباب اليوم يهتم جدا، يتعرف على كل أحد، فاتح الصفحة عنده على كل أحد، كل من هب ودب تجد في صفحاتي كل أحد، كل ما يعني كل الفرق كل الجماعات. كيف هذا؟ سبحان الله، كيف تعرض عقلك لهذا الأفكار، هذه الأفكار المنحرفة والجماعات المنحرفة والعياذ بالله؟ هذا خطأ شديد جدا. وذلك نوصل الإخوة بعد أن فتح هذه الصفحات أصلا لا فائدة من نفسه إلا لمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. وحتى دخل في هذا حتى النساء الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب: مذهب أهل التأويل الذين حكموا عقولهم فيما يثبتون لله وما ينفون عنه، ومذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسه، ومذهب أهل السنة أهل الدليل الذين يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى لم ينزل كتابا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه، وأن ذلك مراد الله عز وجل لكن بلا كيف ولا تمثيل، وهذا هو مذهب السلف حقيقة. ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف،
لذلك انتبه من قولة النووي غفر الله له، وللسلف في هذا قوله، انتبه لهذا جدا، وصل في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، انتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف فإنه إما جاهل به وإما كاذب عليه. ولكن على ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول أليق بمقام النووي رحمه الله وأمثاله من العلماء المعروفين
أنه أخطأ وظن أنه الحق وجهل بذلك، هذا أفضل ولا أن نطعن فيه؟ هذا أفضل. نعم، سلك مسلكا، نعم صحيح، أراد أن يعني يتبع النصوص ولكنه اجتهد وأخطأ، غفر الله له. نعم.
وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أنهم يجهلون حقيقة مذهب أهل السلف. فإن قال قائل: بعضهم يزيد في العبارة المروية عن السلف عن الإمام أحمد أنه قال: أمروها بلا كيف ولا معنى.
طيب، هذا مهم، أمروها بلا كيف ولا معنى، هذه شبهة خطيرة لابد من الجواب عنها، لعله في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.